بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تطرقنا في مجلسنا الأخير إلى مسائل مهمة تتعلق بالآية الثالثة من سورة المائدة. تطرقنا إلى بيان ما أهل به لغير الله، بمعنى ما الأشياء التي توعد الله عز وجل بها من ذبح لغير الله. ذكرنا وجوها كثيرة في الترهيب من ذلك، فالله عز وجل حرم ما أو أكل ما أهل به لغير الله مراعاة لحقه. والمسألة التي تطرقنا إليها أيضا ما ذبح على النصب، أي ولو انعدمت تلك النصب، فما ذبح على النصب فهمناه من الآية. وما كان أو المكان الذي كان يوجد فيه النصب فهمناه من السنة، من حديث أبي داود رحمه الله تعالى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان في عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. قال: إذن فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله. يفهم من ذلك أنه لو ذبح في مكان كان به وثن يعبد أنه من المعصية. لذلك كان الطعام، قلنا، الذي يصنع في أعياد الكفار في أيامهم يدخل في ذلك، أي لا يحل له أكله. والمسألة العاشرة كانت في بيان الاستثناء في قوله عز وجل: إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتموه قبل أن يموت، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. إذا أدركنا هذه الحيوانات التي يأكلها السبع أو التي نطحت أو وقذت وغير ذلك مما جاء في الآية، إذا أدركناه حيا فجائز مطلقا، أي ولو علمنا أنه سيموت بسبب الخنق أو بسبب التردي أو بسبب النطح أو بسبب أكل السبع. لا شك أن الدابة التي يأكلها السبع وفتح بطنها لا شك أنها ستموت، فهذه إذا أدركتها وهي لا تزال مستقرة في الحياة يجوز لنا أكلها إذا ذبحتها، خلافا لمن خالف ذلك. وكانت المسألة الحادية عشرة تطرقنا فيها إلى أنواع الذكاة، حيث أردنا أن نبين قول عز وجل: إلا ما ذكيتم، ولم يقل إلا ما ذبحتم، لأن الذكاة نوعان، ذكاة نوعان، إما ذبح أو نحر، والذبح هو القطع أسفل اللحيين في النصيل كما بيناه، والنحر هو قطع أعلى الصدر، القطع عند أعلى الصدر أي تحت أسفل العنق. وكل من النحر والذبح جائز لدى جمهور العلماء في الإبل والبقر والغنم، لكن الأفضل هو الذبح في البقر والغنم والنحر في الإبل، وبينا الحكمة من ذلك، خلافا للمالكية الذين أوجبوا النحر في الإبل وأوجبوا الذبح في الغنم وجوزوا الأمرين في البقر فقط. وذكرنا أنها مذهب الجمهور أقوى، لأن المقصود من الذكاة هو إسالة الدم من الموضع الذي شرعه الله عز وجل، المهم هو قطع الأوداج الأربعة، الودجين والمريء والحلقوم، وليس يشترط أن تقطع جميع ذلك. طبعا هناك تفصيل لدى أهل العلم، المقصود أن تقطع الودجين أو المريء أو الحلقوم، شيء تذهب به الروح، شيء يموت به. وفائدة هذا إجماعنا فقط يجوز النحر والذبح، قلنا: من ذبح من القفا اختلف فيه، الذي يذبح من القفا منهم من قال لا يحل أكل الذبيحة التي ذبحت من وراء القفا. قلنا الصواب والتفصيل: إن كان بدأ الذبح وبقيت حية حتى وصل إلى الودجين وبقيت حية حتى وصل إلى الأوداج، هذه جائز أكلها. الخوف أن الإنسان يبدأ يقطع فيلمس النخاع، وهذه تسمى النخيعة، فتموت بقطع النخاع، فعندئذ ماتت قبل أن تذبحها. الذبح يكون في مواطن معروفة، والمسألة الثانية عشرة هي التي توقفنا عندها وهي شروط الذكاة. شروط الذكاة أي الذبح أو النحر. قلنا هناك شروط ثلاثة تتعلق بعضها بالمذبوح، وشروط تتعلق بالذابح، وشروط تتعلق بآلة الذبح. فالشروط التي تتعلق بالمذبوح ذكرنا منها ثلاثة، فأن يكون حيا وقت الذبح، فلو ذبح إنسان ميتة فهذا في الشرع لم يذبح، وعند اللغة عندما يأتي إلى ميتة وذبحها من أسفل العنق في اللغة ذبحتها، لكن في الشرع ليست بذبح. وثانيا أن يكون زهوق الروح، أي خرجت روح الحيوان بالذبح لا بسبب آخر. فمثلا لو ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة ثم وقعت في بحر أو ماء أو من جبل، فأنت الآن لا تدري بماذا ماتت، هل ماتت بسبب ذبحك أو ماتت بسبب الصدمة، فهذه لا يجوز أكلها أيضا. والسبب الثالث أن لا يكون من صيد الحرم، أن لا يكون من صيد الحرم. لو تجرأ أقوام واصطادوا شيئا من الحرم داخل الحرم وذبحوها بالشروط، بالشروط كلها، سموا الله كل شيء شروط، ولكنها من صيد الحرم، فهذه لا يحل أكلها، وذكرنا الأدلة في ذلك. الشروط المتعلقة بالمذبوح هذه ثلاثة، بالذابح ذكرنا فقط أمورا سنكملها إن شاء الله. الأول، الشرط الأول أن يكون عاقلا، فلا لا تصح أكيلة المجنون والصبي الذي لا يعقل والسكران، خلافا للشافعية رحمهم الله تعالى، بل إن ابن حزم بالغ حتى أوجب البلوغ أيضا، العقل والبلوغ، لكن الصواب والعقل هو العقل والتمييز، العقل والتمييز. والشرط الثاني الذي رأيناه أن يكون مسلما، الذابح لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، المسلم أو كتابي، والكتابي هو اليهودي أو النصراني الذي لا يزال على يهوديته ونصرانيته. أما لو قال لك أنا يهودي وهو لا مثلا في عقائد وثنية كما هو الشأن اليوم في أكثر أهل الكتاب من أهل ألمانيا مثلا أو غيرها أو هولندا، شاعت عقيدة التناسخ لديهم، وعقيدة هذه العقيدة التي فتحت عليهم من جراء السياحة التي يسمونها هم سياحة، لما كانوا صاروا يذهبون إلى بالي مثلا، بالي هذه منطقة معروفة في إندونيسيا وثنية، صاروا يذهبون إلى تايلاند، صاروا معروفون أن هؤلاء وثنيون يعتقدون بعقائد وثنيين، فهؤلاء اليهود والنصارى الذين يعتقدون التناسخ، هؤلاء عندنا ليسوا يهود ونصارى، فلا تحل ذبائحهم، لابد أن يكون نصراني يهودي، ولو احنا نعتبر ما يقول كفر، لكن الله عز وجل أباه، وما كنا لنحرم ما أباحه الله. قلنا لا تباح ذبيحة الوثني، وهنا يظهر خطر الشرك الذي يقع فيه الناس اليوم، فلو كان يشرك بالله أمثال المشركين الذين ينتسبون إلى هذه الأمة الإسلامية، ولو صار يصلي ويزكي ويحج، تتصور خطورة الإشراك في هذه الصورة. تقدم إليك رجلان، رجل يقول إني مسلم ولكنه يشرك، هذا لا تأكل ذبيحته. تقدم إليك يهودي وأتى بالشروط الأخرى التي ذكرناها، تأكل ذبيحته. إذن فنلاحظ أن في هذه الحالة صار المشرك الذي ينتمي زورا وبهتانا إلى الإسلام صار أهون عند الله من اليهودي والنصران، هذا تؤكل ذبيحته وهذا لا تؤكل ذبيحته. واستدللنا سأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك أيضا، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بينا أن المقصود بالطعام هي الذبائح كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس، ثم النظر يدل على ذلك. الشرط الأول قلنا عاقل، الشرط الثاني يكون مسلم أو كتابي، الشرط الثالث أن لا يكون محرما، أن لا تكون محرم، أنت ما راكش محرم. لو مثلا ذبحت صيدا بريا، لو ذبحت صيدا، لو ذبحت حيوانا إنسيا جائز تأكل، مثلا ترك في مكة رك محرم، يجيبوا لك دجاجة تذبحها أو شاة تذبحها أو ناقة تذبحها، يجوز لك؟ يجوز، لأن علاش؟ هذا ليس صيدا أصلا، هذا ليس صيدا، احنا نتكلم الآن عن الصيد، صيد جابوا لك مثلا غزال، جابوا لك هذا اصطادوه، لا يجوز لك أن تذبحها أنت، خلي غيرك يذبحه، أنت لا تذبح. لماذا؟ تكون هنا تعرضت إلى الصيد. احنا قلنا التعرض للصيد لا يجوز لا بمباشرة ولا بإشارة ولا بأمر، لا يحل لك أن تأمر إنسان أن يصطاد، لا يحل لك أن تشير، فكيف أن تذبح؟ يجب لك صيد تذبحه. إذن لا يجوز أن يكون الذابح محرما. لماذا الذابح؟ لماذا الذابح؟ لواش للصيد البري، لأن البحري أصلا لا يذبح، والإنسي لا يسمى صيدا، نحن نقصد الصيد البري. ذكرنا أحاديث أبي قتادة في ذلك. والشرط ذكرنا شحال من شرط؟ ثلاثة. الشرط الرابع من شروط الذابح، من شروط نعم الذابح، الشيء الذي يشترط فيه أن لا يهل ذبحه لغير الله، وهذا سبق شرحه. لأنه قد يكون عاقل، قد يكون مسلم أو كتابي، قد يكون ليس بمحرم، وهذاك الصيد ليس وهذاك الذبيحة ليست من صيد الحرم، تفرض كل الشروط، لكنه أهل لغير الله، قال باسم المسيح أو باسم العذراء أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم الشيخ البدوي أو باسم الشيخ فلان أو باسم سيدي عبد القادر، هذا كله أهل لغير الله، تفرض كل الشروط، اختل هذا الشرط، لابد على الذابح أن لا يهل ذلك لغير الله، لقوله عز وجل وما أهل لغير الله به، شرط في الذبيحة. الشرط الرابع الخامس وهو الذي سنفصل فيه القول، لأن الماء أهل لغير الله به تكلمنا عنه كثيرا. التسمية هل هي شرط أو ليست بشرط؟ اليوم إن شاء الله نأتي على البحث عن التسمية مفصلة. أما التسمية وهي قولك بسم الله، أما بسم الله الرحمن الرحيم فتسمى بسملة، ونتحدث عن التسمية. بعد ما اتفق العلماء على تحريم ما أهل لغير الله به، اتفقوا على هذا أن نليق باسم فلان وهو هذا الاسم غير الله لا تحل ذبيحته، لكنهم اختلفوا في حكم التسمية، المسلم أو الكتابي أو اليهودي، فهم؟ لكن احنا وقع الخلاف عند الفقهاء بزاف، أين؟ في ذبيحة المسلم. ذبيحة المسلم هل المسلم شرط عليه أن يسمي الله يقول بسم الله ولا تسمى ميتا؟ مذهبان معتبران، منهم من يذكر مذهبا ثالثا، نحن سندرجه إن شاء الله تعالى في المذهب الأول. القول الأول هو قول جمهور العلماء، وعندما أقول لك جمهور العلماء يعني المشهور من مذهب أحمد وإمام مالك وأبي حنيفة وكثير من السلف، ذهبوا إلى أن التسمية على الذبيحة شرط، وأي ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي ميتة لا يحل أكلها. واستدلوا بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فاستدلوا بقوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قد يقول قائل الآن ما بالهم قد اختلفوا والآية صريحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والآية الأخرى في سورة أنعام أيضا عندما أنكر الله عز وجل على فعل الكفار ماذا قال؟ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، ماذا تفهم؟ تفهم أنه يذم هذا الفعل، لا يذكرون اسم الله عليها. وقال عز وجل وهو يذكر لنا أحكام الحج وشعائره والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها، فاذكروا اسم الله عليها. ها هي ثلاث آيات. قد يقول قائل قلنا المفروض إنه لا يجوز الاختلاف. أما من السنة فاستدلوا بما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبب له سبب هذا الحديث سيأتي ذكره إن شاء الله بعد حين في الحديث عن آلة الذبح، سيأتي معنا هذا الحديث مرة أخرى. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم فكلوه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ما أنهر الدم أي ما أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. مفهوم المخالفة؟ ما لم ينهر دمه صار ميتا فلا تأكله، ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكله، هذا مفهوم الحديث. وقد يقول قائل هذه زدتنا حديث يقوي مفهوم الآيات السابقة، مفروض ما يختلفوش. طبعا أصحاب هذا القول الذين ذكرتهم اختلفوا في حكم الناس، إنسان ناسية أو جاهلة، إنسان جاهل بالحكم، جاهل ما يعرفش باللي تسمي شر، شافعي، سيأتي الشافعية لا يجيبون التسمية، إنسان شافعي جاهل بالحكم ثم تعلم، قالك والله كنت أعتقد كذا وكذا، أو جاهل أصلا اختلفوا فيه، أو الناسي، إنسان نسي، خاصة الإنسان الذي يعرض للذبح في المجازر، الذين يشتغلون في المجازر ربما ينسى بحكم تكرار الفعل، هذا ينسى، فما حكم الذبيحة التي نسي الذابح ذكر اسم الله عليها أو جاهل الحكم؟ اختلفوا قلت، والذي ينصره المالكية وجمهور الحنابلة والحنفية كما في بدائع الصنائع ومختصر خليل بالشرح الكبير والمقنع، هؤلاء قالوا إذا ذكر أو متى تذكر ذكر، متى تذكر اسم الله، متى تذكر أنه نسي، متى علم ذكر اسم الله. أنت مثلا ذبحت بدي تسلخ، جاءك إنسان قالك تعال هاي الفائدة، يعني صبتها في صحيح البخاري، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، مفهوم مخالف، يبدأ يعطيك المفهوم، تقول أستغفر الله وتوب إليه، مش ناكلها ولا نعم اذكر اسم الله عليها وكل. لماذا؟ لأنه جاهل ولأنه ناس. قالوا أنه من نسي فلا بأس أن يذكر التسمية متى تذكر، ماشي. وهذا هو القول الذي يعني داخل الذين اشترطوا هذا القول أقيس يعني وأصوب، إذا اشترط إنسان التسمية فينبغي له أن يتسامح مع الجاهل أو مع الناس، بخلاف الذي أهل لغير الله به، إنسان يهل لغير الله به هذا لا يؤكل. القول الثاني الآن، قوم قالوا بأن التسمية شرط، وقوم قالوا إن التسمية ليست بشرط بل هي مستحبة، وهذا القول هو قول الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي، وهي رواية عن أحمد، لاحظ رواية عن أحمد وقول الشافعية، واستدلوا بما رواه البخاري، بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم، قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم، جاءت رواية تقول بهؤلاء أعراب المدينة، أعراب المدينة من حول المدينة، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لا شك أنها ليست بذبيحة المشركين، ماذا ذبيحة المشركين لا خلاف أنها لا تحل، ذبيحة المسلمين مفهوم، إن قوما يأتوننا باللحم، أنت الآن راك تشتري اللحم، هل تسأل الجزار أسميت الله عليها؟ قل لك أنا جبتها من المتجر، تروح للمتجر كل ما تروح تشري كيلو لحم لازم تدير هذا الشيء، تدخل عند الجزار خاصة المسكين اللي يشري 10,000 تاني 10,000 لحم، عبس دقيقة سميت الله لا، قلت أنا ما ذبحتش جبتها من المتجر، وين المتجر أعطيني رقم تاع الهاتف تاعهم وكذا، وتروح ليهم وانت قلت ما جاء ما جاش تستنى 3 أيام حتى يجي، واللحم هذا كيف في يدك مازال في يدك، يجي قط يديها ما كان اسم الله لا ما شاء الله، نعم الكلب ما عنده لا الحيوان لا اسم الله لا كل برك كان انت تركت، هل يعقل هذا؟ فهم هذا باش تصوروا الاحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا جات قوما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم قوم من الاعراب ما يعطونا اللحم ولا ندري اذكر اسم الله عليها ام لا، فقال عليه الصلاه والسلام سموا عليه انتم وكلوه، سموا عليه انتم وكلوه، التسمية هنا شكون اللي يسمى، الذابح ولا الآكل؟ الآكل، إذا الآكل دائما لازم يسمي الله عز وجل، حتى لو أكلت خبزا تسمي الله عز وجل، سموا الله أنتم وكلوه. فقال الخطابي رحمه الله وغيرهم ممن استدل بهذا الحديث قالوا إن التسمية لو كانت شرطا، لو كانت شرطا لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم المذبوح، مفهوم؟ لو كانت شرطا، لو كانت شرطا لما أحل النبي صلى الله عليه وسلم الذبيحة مع الشك، لأن هناك شك. لو كانت شرط ما يبيحاش مع الشك، خاصة أننا سنرى أن عند الشك لازم تأخذ باش تحرم. فقالوا كون الرسول عليه الصلاة والسلام أباح أكلها مع الشك ذكروا أم ذكروا، دل على أن التسمية ليست بشرط. هذا الدليل الأول، حديث البخاري عن عائشة. الدليل الثاني أن الله عز وجل قد أباح لنا ذبائح أهل الكتاب مطلقا، فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل أهل الكتاب يذكرون اسم الله؟ هل أهل الكتاب يذكرون اسم الله؟ الغالب عليهم أنهم لا يذكرون اسم الله عز وجل، فهم هذا. فاستدلوا على إسقاط التسمية على المسلم، إذا سقطت على الكافر ما بأولى تسقط عن المسلم. المسلم موحد تام توحيد، هذا راهو يقول عيسى ابن الله، فهم عيسى ابن الله بسم الله وروح القدس. احتمال أنه ذكر اسم غير الله قائم، ومع ذلك أباح الله عز وجل لنا ذبائحهم بشرط أن لا نعلم، بشرط أن لا نعلم، ما نحوش نفسنا ما ذكر اسم الله خلاص. فمن باب أولى المسلم قالوا لا يشترط له التسمية. فبقي على هؤلاء شكون؟ الشافعية زيد ورواية أحمد، بقي عليهم أن يردوا على أدلة القول الأول. أدلة القول الأول الله عز وجل يجي يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا المقصود هنا ما أهل لغير الله به، أي ولا تأكلوا مما ذكر مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لا تأكلوا مما ذكر غير اسم الله عليه، أي ما بالكم تأكلون شيء لم يذبح لله. هوش المقصود؟ ما لكم تأكلون شيئا لم يذبح لله ذبح لغير الله، خاصة أنه قال بعد الآية وإنه لفسق. وين قال هذا؟ أقرأ سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس زيد أو فسقا أهل لغير الله. ما هو الشيء الذي سماه فسق؟ ما أهل لغير الله به. قال لك فهم المقصود ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، مقصود ما أهل به لغير الله، مش معناتها لا تأكل مما لم يقل اسم الله عليه. المهم هذان المذهبان لا شك أنهما قويان من حيث الأثر ومن حيث النظر، كلاهما له أثر وكلاهما له نظر. ولكن إن رجح العلماء المتكلمون في هذه المسألة المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، إن رجحوه فهم يرجحونه من أبواب أخرى، من أبواب أخرى، حتى نجد أننا نجد العلماء عندما يرجحون في مثل هذه يرجحون بأمور أخرى. مثلا أولا لأنه أحوط، لأنه أحوط، يعني الذي يذكر اسم الله بإجماع جائز أكله. تخيل هذا الإنسان الذي يذكر اسم الله بإجماع أكله، غير يذكر اسم الله تأكله، شكون هذا الذي يذكر اسم الله؟ هو علاه لا، مقصود الذبيحة الذي ذكر اسم الله بإجماع جائز أكلها. الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها فيها شك، إذن فقالوا لابد من الأخذ باش بالأحوط. الأحوط أننا لا نأكل، ماني خاسران ولا شيء، لا نأكل. وخاصة أن العلماء ولا شك أن هذا قد يستشكله بعض طلبة العلم، يقول لك نعم من جهة يقولون العلماء الأصل في الأشياء الإباحة، من جهة يقول لك الأصل في اللحوم أو الذبائح، مش يقول لك الأصل فيها التحريم. المفروض الأصل في الأشياء الإباحة كل شيء، لا لا، لو لم يأتي قول الله عز وجل أن لا تأكلوا الميتة، لا تأكلوا لحم الخنزير، لا تأكلوا مأهول الغير البيه، وش يبقى؟ يبقى على الأصل على الحل. ما بالهم يقولون الأصل في الذبائح التحريم؟ وهذه مسألة مهمة جدا، يعني كيف يستثنون؟ يقول لك الأصل في الذبائح والأبضاع، الأبضاع يعني الفروج، يقول لك الأصل فيها التحريم. مش معنى هذا الكلام؟ هم لا يقصدون بأن الأصل فيها أنها حرام، لا، يقول لك عند الشك. شوف أنا شككت الآن، هذا شككت مثلا هذا فاكهة أول مرة شفتها في حياتي، أول مرة شفتها في حياتي، يا من بعمر صعدي ورقة لأن يشدها ورقة، فهمنا إيه مش مدرناش مشاكل، قاعد تروح تحوسوني تبع هذه الفاكهة. هذه الفاكهة مثلا أول مرة شفتها، يحدث هذا تشوف أول مرة فاكهة، حلال ولا حرام؟ الأصل الإباحة كل، كي يجيك دليل قال لك حرام صح بخاري لابسون كبسان الصحيح حرام، مفهوم؟ لكن انت معلوش كي حرام ولا حلال خذ باش بالأصل. قصدهم الأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح الحرمة عند الشك. مثلا شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك في الصحيحين، سيأتي معنا في باب الصيد، عدي بن حاتم الطائي يجي للرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن قوم نصيد بهذه الكلاب. بماذا تصيد؟ بالكلاب. سيأتي الشرط على الكلاب أن تكون معلمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل، وإن خالطها كلاب. جيت صبت الصيد انتعك دائرين به خمسة كلاب، شكون لي شد هذا الصيد الآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام وإن خالطها كلاب من غيرها، من غير كلابك أنت، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، فإنك إنما سميت على. وش تفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عند الاختلاط الأمر وش تأخذ؟ بالتحريم في الذبائح. يتطرق العلماء إلى مسألة أخرى في الأبضاع. دخلت قرية، تلك القرية فيها امرأة هي أختك، قالك العلماء ما يجوز قاعد تزوج من هذه القرية، وأنت تزوج من قرية واحدة أخرى، مفهوم؟ لماذا؟ ربما تزوجت أختك وأنت لا تدري. ياك الأصل في لا، قالك الأصل في الأبضاع التحريم، تقولش أنا الأصل في الأشياء الإباحة، أنا تولي تأخذ باش بأصل فرعي. الأصل في الأبضاع هنا راهي التحريم. إذن عند الشك أنسى الأصل في الأشياء الإباحة. أين أنسى الأصل في الأشياء الإباحة؟ أين أنسى؟ تنساه في الأبضاع زيد، والذبائح عند الشك، عند الشك ما على بالكش، مفهوم؟ اتفقنا. أما إذا عدم الدليل وكحتى دليل يمنع فكل، يدخل تحت قول الأصل العام. فالأحوط، مسألة الأحوط ما هيش سهلة في باب الذبائح. فالعلماء يرجحون مذهب الأول الذين يشترطون التسمية من باب الاحتياط، والاحتياط سيأتي معكم إن شاء الله ليدرس الأصول يعلم أنه من المرجحات. إذا تكافأت لديك الأدلة، هذا عنده دليل قوي هذا عنده دليل قوي، خذ بالأسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث أو أجابوا عن حديث عائشة، قالوا حديث عائشة ليس صريحا في حديث عائشة، أو عندكم كتبتوه وش جاوا ليه؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ولا لا. وش قالهم؟ اذكروا أنتم اسم الله وقولوا إيه. هذا قالك ليس خاصا أو ليس يعني أصل عام. هذا قيدته آخر رواية، قالت عائشة وكانوا حديث عهد بكفر، كانوا حديث عهد بكفر، أي لا يعلمون، ربما لم يعلموا بعد اشتراط التسمية، مفهوم؟ ما زالوا على جهل. فهل نأكل ونحن لا ندري؟ مفهوم هذا؟ وإلا ما طرحوا السؤال إذا أعطتها الجارة، لماذا لم جارك أعطاك اللحم؟ لماذا لم تطرحوا هذا السؤال؟ علاش خصصتم الحكم فقط بالأعراب الذين هم حديثوا عهد بكفر؟ لماذا؟ لأن احتمال عدم ذكر الله لجهلهم قوي، بخلاف الذين يعيشون في المدينة يعلمون حكم التسمية على الذبائح. فالمقصود أن هذا الحديث عائشة تعمل به مع من؟ مع المسلمين، تعمل به مع المسلمين الذين يغلب عليهم أنهم يسمون على الله. لا لا، خذ بالأصل، كل أنت سم أنت وكل، لكن أنت تتحدث مثلا عن قوم يغلب على ظنك أنهم لا يذكرون اسم الله عليه، لا شك. قالك هنا البحث، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الأكل من ذبائح المسلمين الذين هم يفترض أنهم جاهلون بالحكم، ليس قاعدة عامة يعني كلوا أنتم ما لا هكذا. حتى أي إنسان ذبائح التي تأتينا مثلا من الكفر، من أهل الكفر مثلا، ولا ندري أهلت لغير الله به أم لم تهل. الأصل شو هو؟ الأصل أن ما أهل لغير الله به إذا غالب عليه ما أهل لغير الله به ماذا نأخذ؟ نأخذ بالغالب. لكن لو غالب الأصل عليهم صار الغالب عليهم أنهم لا يهلون لغير الله به ماذا؟ لا نسأل. لكن إذا غالب نسأل. إذن متى تسأل أنت؟ متى سألوا هؤلاء؟ سألوا عندما كانوا حديث عهد بكف فخشوا أن لا يكونوا قد ذكروا اسم الله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم معليش أي مسلم يذبح لك ذبيحة الأصل فيه أنه ذكر اسم الله فكل أنت و شنو فكل فكل وسمي أي سمي وكل هذا المقصود. إذن هذا الحديث يجيب عنه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا ليس بشرع عام بل هو خاص بكل المسلمين. حتى ابن التين رحمه الله ابن عبد البر ابن عبد البر يستدل بهذا الحديث أين تم تقول ابن عبد البر يستدل بهذا الحديث في واقع المسلمين يقول لك رحمه الله فيه أي في هذا الحديث أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى الله. ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى الله. أنت ما أدرك أنه سمى الله؟ ما أدرك؟ لا يجوز لي أن أبحث. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم أنه يسمي الله. هؤلاء الأعراب لماذا سأل الصحابة عنهم؟ لأنهم كانوا حديث عهد بكفر فخشوا أن لا يسموا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم يجيكم بذبيحة سموا أنتم وكلوا. قال والمسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وبهذا يكون جواب عن المسألة التي أثرتها كي تشتري اللحم عند جزار تشتري اللحم لا تسأل قلوش هل سميت الله هذا الكاشير هذا من لحم ذبوح ولا لا. الأصل أنه على الإسلام حتى يتبين خلافه. إنسان لا يتنطع وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. أيضا ذبائح أهل الكتاب نفسها اختلف العلماء هل يشترط ذكر اسم الله عليها ولا لا. يعني كتابي إذا ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها عند الحنابلة شو أو عند بعض الحنابلة لا تحل. يشترطون ذكر اسم الله حتى على الكتاب. لكن الصواب أن الكتاب ليس ملزما بأن يذكر اسم الله تعالى ليس ملزما بل الذي يلزمنا أننا نعلم أنه لم يذكر اسم الله أنه لم يذكر اسم غير الله. متى علمنا أنه ذكر اسم غير